أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار، لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. وصلنا إلى تفسير هذه الآية: فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. المراد بالذين كفروا في هذه الآية هم المذكورون في الآية السابقة. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. ولعله كرر ذكرهم من دون الإتيان بالضمير، يعني ما قال فلنذيقنهم عذابا شديدا، قال فلنذيقن الذين كفروا، هذا للدلالة على السبب. سبب العذاب هو كفرهم. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا، هذا العذاب الشديد يمكن أن يكون من عذاب الدنيا ويمكن أن يكون من عذاب الآخرة. ولعل المراد به ما عذبوا به في يوم بدر، حيث قتل منهم مقتلة عظيمة. وأما جزاؤهم الكامل فإنما يلقونه في الآخرة. ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون، هذا في الآخرة أكيد. الكلام في هذا الكلمة أسوأ الذي كانوا يعملون، طبعا هذا ليس معناه أنهم لا يجزون على السيئات اللي هي أدنى من التي هي أسوأ، يعني مو أنه بس الأسوأ نجزيهم، اللي سيئة قليلة مثلا مو هالكثير، لا هذا ما يجزون، لا هذا مو معنى. ما المراد؟ لأن الإنسان طبعا يجازى على كل عمله، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، حتى مثقال ذرة. فليس المراد الحصر، يعني لا يجزون إلا بأسوأ الذي عملوا. ما المراد بهذا؟ لماذا يعني ذكر هذا التقييد ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملوا؟ يمكن أن يكون المراد الإشارة على أن هذا العمل هو أسوأ ما كانوا يعملوا، وهو قولهم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. يعني لنجزينهم كل أعمالهم، ولكن الكلام هنا في هذا العمل، وهذا أسوأ عملهم. ممكن أن يكون التركيز على أن الجزاء للأسوأ للإشارة إلى أن عملهم هذا هو أسوأ أعمالهم، والسبب واضح، لأن هذا موجب لضلال الآخرين ويلقي عليهم مضافا إلى ما حملوه من أوزار، أوزار الذين يضلونهم، وأوزار هؤلاء الشباب والجهال المساكين اللي يغرونهم ويقولون لهم إذا النبي قرأ القرآن إلغوا فيه، يعني صيحوا طلعوا صوت كذا، اقروا موسيقى مثلا غناء حتى ما حد يسمع كلامنا، إلغوا فيه لعلكم تغلبون. فهذا أسوأ عملهم لأنه موجب لضلال الآخرين. وممكن توجيه معنى آخر كما ذكرنا في قوله تعالى في سورة الزمر بالنسبة للمتقين أن الله تعالى يجزيهم بأحسن ما كانوا يعملون. هناك أيضا كان كلام وسؤال بأنه لماذا الله يقول أنه يجزيهم بأحسن ما كانوا يعملون، يعني بس الأحسن، يعني مثلا اللي عملوا كل أعمالهم الله تعالى يترك بس ياخذ أحسن عمل ويجزيهم على هذا؟ وطبعا مو هالشكل. لماذا يقيد بأن الجزاء يتعلق بأحسن ما كانوا يعملون؟ هناك كلام كثير من المفسرين، وأنا قلت بأنه يمكن أن يكون المراد بهذا الجزاء الدرجة التي يعطى الإنسان يوم القيامة في الجنة، فهذا الدرجة يتحدد على أساس أحسن عمله. يعني هو الإنسان تارة يثاب، يعطى له ثواب لأعماله، هذا هو واضح يثاب على كل عمل، ولكن أين يقع موقعه في الجنة ودرجته في الجنة؟ ممكن، ما نقول أكيد، ممكن أن يكون المراد أن موقعه في الجنة يتميز على أساس أحسن أعماله، وممكن نفس هذا القول يأتي في هذا المقام، يعني الذين كفروا موقعهم في النار على أساس أسوأ عملهم، دركتهم في النهار، لأن النار دركات كما الجنة درجات، فيتعين ويتميز موقعه في النار على أساس أسوأ أعماله، يعني ينزلون على هذا المستوى، على مستوى أسوأ أعماله. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. النار عطف بيان أو بدل، لأن الجملة كاملة قبله. ذلك جزاء أعداء الله، يعني هذا الذي ذكرنا جزاء أعداء الله، ثم يبينه أو يبدله النار. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد. الظاهر أنه يراد بهذه الجملة أن لكل منهم دار، وهذا الدار يخلد فيه، خلد يعني ما يخرج منه، ليس له منها مخرج. و أيضا يقولون المفسرين بأن هذا الدار طبعا مسامحة أو تجوز، لأن هذا مو دار، لا، ما في أي مسامحة وأي تجوز، لأن الدار يطلق على كل ما يدور حول الإنسان، مأخوذ من الدوران، دار يعني الشيء الذي يدور ويحيط بالإنسان، فكما أن البيت هنا دار للإنسان، كذلك النار أو الموقع الذي يقع فيه الكافر في النار هذا داره، يعني يحيط به، يدور حوله، ما فيه أي مسامحة وأي تجوز. لهم فيها دار الخلد، وطبعا هذه من الآيات التي تدل على أن الكافر مخلد في النار، لأن هذا أيضا من مباحث أنه هل أهل النار مخلدون أم أنهم بعد أحقاب من الزمان، يمكن مئات ملايين من السنين مثلا، يفنون وينعدمون. ظاهر هذه الآيات أن الكافر مخلد، لا يبقى أبدا، يعني الإنسان أصلا يبقى، الإنسان ما يموت، ما يفنى أصلا. لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. السبب أن هذا جزاؤهم لجحودهم، الجحود هو الإنكار مع العلم، يعني هؤلاء كانوا يعلمون أن ما أتى به الرسول هذا من الله، فإذن هذا ما يشمل طبعا اللي لا يعلم اللي جاهل، ولكن هؤلاء كانوا يعلمون أن ما أتى به الرسول هذا كلام الله، ومع ذلك يعاندونه كبرا حسدا بغيا وعدوانا، طبيعي أن هذا يستحق أن يبقى في النار مخلدا فيها. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس. المراد بهذا الجمع الذين كفروا هنا المغرر بهم المغفلون المستضعفون الذين أضلهم الكبراء. هؤلاء يقولون ربنا، هذا دعاءهم، ربنا أرنا الذين، التثنية باعتبار الصنف مو أنه نفرين، صنفان كان سببا لضلالنا، جن وإنس، شياطين الجن والإنس. ولذلك قلنا بأنه يمكن أن يكون المراد بالقرناء في الآية السابقة شياطين الجن والإنس. أرنا إياهم، لماذا؟ نجعلهما تحت أقدامنا، ندوس عليهم بأقدامنا ليكونا من الأسفلين. شنو المقصود من هذا؟ الذي يظهر من الآيات أن الكفار والمؤمنون كل الناس، يعني كل واحد يرى الآخر، ليس هناك غيبوبة، مثلا واحد ضايع واحد ما يدرون وينه، بل هناك الأتباع والمتبوعون يخاطب بعضهم بعضا، المستضعفون والذين استكبروا، خطابات كثيرة في القرآن بين المستضعفين والمستكبرين، إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. كيف هؤلاء يقولون ربنا أرنا الذين أضلنا، يعني ما يشوفونهم؟ لا، هذا إعلان، هذا مو أنه واقعا دعاء أو مثلا أمنية، هذا إعلان لأمر، إعلان لتحقير هؤلاء. والقرآن يريد أن يبين أن هذا نتيجة الاستكبار والتجبر في الدنيا، الذين كانوا يستعلون على الناس في هذه الحياة يصلون إلى هذه الدرجة في تلك النشأة، حيث يجدون نفس الأتباع والذين كانوا يقولون لهم الغوا فيه لعلكم تغلبون، الآن يريدون أن يجعلونهم تحت أقدامهم فيصيرون أسفل من الجميع. القصد منه بيان أن المتكبرون يصلون إلى هذه الدرجة من التحقير والإهانة. ثم السياق ينتقل إلى بيان أحوال المؤمنين، وهذا من دأب القرآن أنه بعد التعرض لمصير الكافرين يتعرض لمصير المؤمنين والجنة والفوز، حتى يدعو ويحث المؤمنين ويحرضهم على الإيمان والعمل الصالح، كما أبعدهم من الكفر والنفاق. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الذين قالوا ربنا الله، طبعا ليس المراد بهذا مجرد لفظ، يعني بس واحد يقول ربنا الله، هناك ملايين من البشر اللي يقولون ربنا الله ولا يعتقدون بذلك أو لا يعملون على أساسه. ليس المراد بهذا القول مجرد التلفظ، بل الإيمان الكامل باللسان والقلب والعمل، كل هذه المراحل يجب أن تتم حتى تنطبق هذه الآية. فإذا قالوا ربنا الله يعني آمنوا إيمانا كاملا واعتقدوا بذلك وعملوا. فما معنى الاستقامة أيضا؟ يعني بعض المفسرين ربما يفسرون الاستقامة بالعمل، لا، المراد بالاستقامة هو الثبات على هذا الإيمان، وأن لا يزيله المشاكل في الحياة الدنيا، الأهواء، الشهوات، البشر مختلفون فيما يبتليهم الله به، فمنهم من تجده مؤمنا متقيا صالحا حتى إذا وصل إلى قمة الرئاسة مثلا، ترأس على قوم، ترأس على دائرة، ترأس على بلد، يفقد إيمانه ولا يبقى على إيمانه. يعني هذا شيء محسوس ومشهود كثير. أو تجد أناسا مؤمنين صالحين قضوا حياتهم في الجهاد وفي حتى تحت راية الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يغريهم المال، مال مجرد مال، يقولون بأن طلحة والزبير طلبوا من أمير المؤمنين أن يعطيهم مال، هم كانوا مع أمير المؤمنين في كل المراحل حتى في الشورى، لما طالبوا المال الأمير قال لا، أنتم مثل بقية الناس، يعني أنتم صرتم من حاشيتي، أنا أقدمكم على الآخرين، لا علي ليس من هذا النمط، خلاص تركوا. يعني انظر، حياة مليئة بالجهاد. يقولون أن أمير المؤمنين لما أخذ سيف زبير قال طالما أجل الكرب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن مع ذلك بلغ في آخر حياته هذا الامتحان. بعضهم يغريه الجنس، بعضهم يغريه المال، بعضهم يغريه الرئاسة، بعضهم يغريه الجاه، إلى آخره، أمور كثيرة هناك في الدنيا اللي الإنسان إذا ابتلي به تزل قدمه ولا يثبت في إيمانه. إذن فالمراد بالاستقامة هو أن، يعني المطلوب من الإنسان أن يكون ثابتا وباقيا على إيمانه في جميع المراحل وفي جميع الامتحانات، يعني يقاوم كل شيء يدعوه إلى ترك هذا الإيمان. هناك حديث من الرسول صلى الله عليه وآله قد قالها ناس ربنا الله ثم كفر أكثرهم، فمن قالها حتى يموت فقد استقام عليها. يعني هو مهم، هو هذا القول، هو هذا القول مهم، ولكن مو مجرد لافظ، هذا قول يتعقبه عمل، وقول باللسان واعتقاد بالقلب ثم عمل بالأركان، ولكن المهم أنه يبقى إلى أن يموت، يبقى هذا الإيمان في قلبه وعلى لسانه وعلى يده حتى يموت. ويقول أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة: وقد قلتم ربنا الله فاستقيموا على كتابه وعلى منهاج أمره وعلى الطريقة الصالحة من عبادته، ثم لا تمرقوا منها ولا تبتدعوا فيها ولا تخالفوا عنها. يعني معناته هو البقاء، والمهم أنك أنت تبقى على هذا الشيء. وهذا إشارة إلى أن هناك من المؤمنين المسلمين الذين آمنوا بالكتاب وآمنوا بالله وآمنوا برسوله ثم مرقوا عن الدين، الخوارج مرقوا عن الدين، وهناك من ابتدعوا في الدين، أتوا بالبدع وتصوروا أنه ما يهم أن نلاحظ ما قاله الرسول، حسبنا كتاب الله، فخالفوا أحكام الرسول. إذن فالاستقامة هو الثبات على الإيمان. وهناك رواية عن الإمام الرضا سلام الله عليه يخاطب الشيعة ويقول: هو ما أنتم عليه. شنو يعني هو ما أنتم عليه؟ يعني الشيعة. هذا فيه يعني بيان، لأن قولك ربنا الله يستلزم أن تكون مؤمنا بكل ما أنزل الله على رسوله وبكل ما بلغه الرسول، الذي يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، أو يؤمن ببعض ما قاله الرسول ويكفر ببعض، هذا مو مؤمن، لم يكمل إيمانه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وطبعا مما قاله الرسول وأمر به وأوصى به هو ولاية أهل البيت، فالذين لم يتبعوا أهل بيته وتركوهم، هؤلاء لم يثبتوا على إيمانهم. شيء غريب، يعني بعض الناس يتصورون أنه كيف يمكن أصحاب الرسول كلهم ارتدوا إلا 3 أو 4؟ معقول؟ نعم هذا معقول، حتى في صحاح القوم أيضا موجود أن الرسول صلى الله عليه وآله في حديث منه قال بأنه على الحوض أجد جماعة من أصحابي يذادون عن الحوض فأقول أصيحابي أصيحابي أصيحاب. هذا من باب التصغير، هذا من باب يعني لما واحد يخاطب ابنه يقول بني، أخوه يقول أخي. العرب إذا أرادوا بيان أن هذا وايد محبوب عندي، يعني وايد قريب، يأتون بالتصغير. بني مصغر ابني، ما يقولون ابني، بني يعني هذا وايد ابني المحبوب عندي. وصيحابي يعني الأصحاب اللاصقين اللي كانوا دائما معاي، هذول قاعد يروحون يذادون عن الحوض. قالوا إنك لا تعلم أو لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، فيذادون حتى لا يبقى إلا مثل همل النعم. شنو يعني همل النعم؟ النعم يعني هذا الإبل، الإبل لما يجمعهم الراعي ما يقدر يجمع كل الإبل، يجمع المجموعة الكبيرة، يبقون 3 أو 4 يتركهم، هذا همل. همل يعني اللي يهملهم، بعد ما يقدر يجمعهم يتركهم، هم يجون بعدين. ما يبقى إلا مثل همل النعم. فهو نفس هذا الحديث اللي احنا نقول، ليش احنا إذا قلنا يصير كفر وإذا أنتم في صحاحكم؟ على كل حال، إذن فلم يثبتوا على إيمانهم، اللي تركوا ولاية أهل البيت لم يثبتوا على إيمانهم. وهذا نظيره في القرآن قوله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. والنبي صلى الله عليه وآله خاطب أمير المؤمنين وقال اهتدى إلى ولايتك. فبعضهم، هذا موجود في كتب السنة والشيعة، اهتدى إلى ولايتك. بعضهم طبعا ما يقبل هذا ويستغرب، يقول هذا أصلا مو مرتبط بالأمة الإسلامية، هذا في قضية موسى، من الخطاب الموجه إلى موسى عليه السلام، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ولكن هناك استغراب في الآية، تاب وآمن وعمل صالحا بعد ما بقى شيء ثم اهتدى. وأول شيء يهتدي، يعني لازم يكون أول شيء اهتدى فتاب وآمن وعمل صالحا، لا، تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. هناك سر في هذه الآية، ولذلك الله تعالى جعله مقدمة لقصة رجوع موسى إلى قومه، حيث وجدهم تركوا هارون وخالفوا أمره. فهذه الآية تشير إلى هذا، وما أعجلك، فورا بعد وما أعجلك عن قومك يا موسى، قالهم أولاي على أثري. فإذا ثم اهتدى يعني بعد ما آمن بالله ورسوله يعني موسى وعمل صالحا، يبقى شيء واحد، أن يتابع الوصي الخليفة. وهذا الشيء اللي الأمة تفترق عنه في كل الأنبياء. إذا تشوفون الآيات ثم الاختلاف، واختلفوا فيما جاءهم من البينات بغيا بينهم. دائما الاختلاف في الأمم وأمم الرسل يعني السابقة يأتي بعد الرسول، يختلفون فيما بينهم، يختلفون بغيا بينهم، وهذا من مواردهم. فالرسول يريد أن يقول لأمير المؤمنين أن هذا قانون إلهي، هذا ما يختص بموسى عليه السلام. القرآن ما يحكي وما يتكلم عن قصص، يتكلم عن قوانين وأسس، هذا قانون إلهي عام. في زمان موسى عليه السلام كان ينطبق على هارون، وفي زماني ينطبق عليك. الذي يهتدي بولايتك هو الذي يشمله هذا الحكم وهذا القانون. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، والحمد لله رب العالمين.